استمع إلى تعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء على هذه المحاضرة القيمة. لتفضل سماحته جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المجمعين في موضوع النكاح والطلاق، وقد أجاد جزاه الله خيرا وأوضح وبين ما ينبغي بيانه، فشكر الله له وجزاه الله خيرا وضعف مثوبته. وسمعنا بحمد الله من ذلك ما ينفع ويكفي، والوصية مثل ما وصى وفقه الله، الوصية الحذر من أسباب الطلاق والحرص على النكاح الشرعي. يقول الله جل وعلا: وإذ خفتم أن لا تقصدوا في الأيتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإذ خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فنوصي بالمسارعة إلى الزواج، من استطاع نوصي بالمسارعة إلى الزواج. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم لهم يوم القيامة. فالوصية البجار بالزواج من استطاع، حتى يعف نفسه ويعف غيره، يعف نفسه ويعف المرأة. فالوصية الحرص على هذا والبدار بالزواج مع الاستطاعة، حتى يحصل بذلك الإعفاء وتكثير الأمة. والوصية أيضا الحذر من التصرف الطلاق، علاج الأمور بغير الطلاق. إذا جاء النزاع بين الزوجين أو المشاكل بين الزوجين فالمشروع العلاج بغير الطلاق، العلاج بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن، بالتفاهم دون الطلاق. الزوجان يقع بينهما بعض الشيء، لكن تحل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. قد يكره منها شيئا ولكن بالصبر تزول. قال الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله خيرا كثيرا. فالإنسان يتصبر ويتحمل ويعالج الأمور ما دامت المرأة مرضية طيبة في نفسها طيبة في دينها، قد يتحمل وليعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. وعليها أيضا هي كذلك أن تسمع وتطيع لزوجها، وأن تجتهد في أسباب الوئام والبقاء مع زوجها وعدم المشاقة التي تسبب الفرقة. كل منهما عليه أن يحرص على أسباب البقاء. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. كل منهما يحرص على أسباب البقاء وعلى زوال أسباب الفرقة وعلى التفاهم فيما بينهما في المشاكل حتى تحل بغير الطلاق. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق ورأى المصلحة في ذلك طلق طرفه واحد فقط، حتى إذا ندم راجعها في العدة أو بالزواج بعد العدة في عقد جديد. إذا دعت الحاجة إلى الطلاق ولا بد فليطلق طرفه واحد ولا يزد عليها حتى يكون له سعة في الرجعة، لأن الله يقول سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني بدأ الطلاق الرجعي. ولكن المشروع لهما جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والحذر من أسباب الطلاق. هو يحرص وهي تحرص، كل منهما عليه أن يحرص على أسباب الوئام والبقاء والتعاون على البر والتقوى. وليحذر هو من السهر وأسباب الفرقة، يحذر من السهر والنزاع الذي لا موجب له وسوء الظن الذي لا موجب له، يبتعد عن سوء الظن والنزاع الذي لا وجه له والسهر الذي يسبب الشحناء والعداوة. وهي أيضا عليها أن تحرص على السمع والطاعة لزوجها في المعروف والتقرب إليه بما يحب ما أباح الله والحذر مما يغضبه. عليهما التعاون، لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق رأى المصلحة في ذلك طلق بقعة واحدة، ويتحرى أن لا يطلق في الحيض، لا يطلق في حال كونها حائضا أو نفساء، لا يمسك حتى تطهر. وهكذا في طهر الجامعة فيه وهي يأتيها الحيض ليست حاملة لا يطلق في طهر الجامعة إذا كانت حاملة ولا عائسة، أما إذا كانت حاملة لا بأس أن يطلقها في حال حملها، أو كونها كبيرة في السن لا بأس أن يطلقها ولو في طهر الجامعة ولو بعد الجماع، لأنها لا ليست لها لا لأنها لا تحيض. المقصود أن الواجب على الزوجين التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح والبعد عن أسباب الفرقة الفرقة والاختلاف، كما أنه يشرح لهما جميعا حل المشاكل بالتفاهم بينهما والبعد عن أسباب الفرقة، هو يحرص على البعد عن أسباب الفرقة وهي كذلك، كل واحد يحرص على أسباب الوئام والاجتماع حتى تبقى المودة تبقى المحبة ويبقى التعاون على البر والتقوى. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق طلق طلقة واحدة، إما في حال كونها حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلقها في الحيض وأمرها أن يراجعها ويمسكها تظهر ثم تحيي ثم تظهر ثم إذا شاء طلق قبل أن يمس. فأنت حاسب نفسك إذا كنت ترغب في الطلاق وترى أن الطلاق أصلح فطلقها في طهر ما جامعتها فيه أو في حال كونها حاملا لا بأس، أو وإذا كانت جائسة فلا بأس بأي وقت، إذا كان كبير في السن لا تأتيها العادة طلاقها جائز في كل وقت، وهكذا الحامل طلاقها جائز في كل وقت. أما إذا كانت ليست حاملا ولا عائسة بل تأتيها العادة الشهرية فننظر، فإذا طهرت بها الحيض وأنت تريد الطلاق فطلقها بعد الطهر قبل أن تمسها. والله جل وعلا حكيم عليم في هذا، في هذا مصالح كثيرة للعباد في هذا التوجيه الشرعي من ربنا عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها مصالح أشار المحاضر إلى بعضها. والمقصود من هذا كله أن المشروع البعد عن أسباب الطلاق، فإذا كان ولا بد فليكن طلقة واحدة في حال كونها حاملا أو آيسة أو في طهر ما حصل في الجماع، هذا هو المشروع. المؤمن يتحرى هذا، وإذا وقع عنه طلاق فليسأل العلماء، يسأل المحكمة في بلده، لا يتساهل، يسأل المحكمة في بلده، يسأل العلماء ولا يفتي نفسه، بل يسأل العلماء حتى يتبصر حتى يكون على بصيرة. وإذا دعت الحاجة للطلاق المعلق لا يطلق، مثل ما يفعل بعض الناس إذا جاء الضيوف عليه الطلاق أن تأكل عشاءك، عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتك، ما يلزم يلزم عليهم بغير الطلاق. وإذا طلق قصده إكرامهم، ولا ما قصده إفراق زوجته، إنما قصده إكرام الضيف، قالوا عليه الطلاق أن تأكل الضيافة ولم يفعل عليه كفارة جنة، إذا كان ما قصده الطلاق إنما قصده إكرام الضيف، أو قالوا عليه الطلاق أن لا تخرجي قصده منعه تخويفه وليس قصده إفراقه، إنما قصده تخويفه أو منعه، فالصواب أن عليه كفارة جنة في هذا. لكن ينبغي له يتجنب الطلاق، يحرص على البعد عن الطلاق مهما أمكن، فإذا وقع شيء فليسأل أهل العلم وليتبصر ولا يعجل. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية، نسأل الله لجميع التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يجزأ فضيلة الشيخ عبد الله عن كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.